السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما بقي من شعبان. اليوم هو اليوم السابع من شهر شعبان. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، طبعا نحن في بداية أو الأسبوع الأول من شعبان مر، كنا الأسبوع الماضي نقول نحن في بداية شهر شعبان، ويعني لعلنا تحدثنا عن فضل شعبان وما يجب علينا أن نفعله في شعبان. شيخ الكريم، سلامة الصدر في هذا الشهر الطيب المبارك، وخاصة أن فيك الكثير من أو من بعض المسلمين إلا من رحم الله في مشاحنات وفي مغاضبات وربما من مع أقرب الأقربين، كيف تكون هناك أو يكون هناك سلامة للصدر شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة يعني عدم سلامة صدر المسلم للمسلم ومشاحنته ومخاصمته سبب في عدم رفع أعماله إلى الله عز وجل. ولذلك ورد الحديث في الصحيح بأنه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس، قال فيقبلها إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال ردوا هذين، يعني ردوا عمل هذين المتشاحنين، ردوا هذين حتى يصطلحا. ونحن في شهر شعبان هو من الأشهر الفاضلة التي تعتبر المحضن الأساسي والتربوي للدخول على شهر رمضان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان حاله يختلف عن حاله في كل شهور السنة اللهم إلا رمضان. نحن في هذا الشهر الكريم، ورد حديث أسامة بن زيد لما تحدثنا فيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيتك تصوم في شهر كما تصوم في شعبان، فقال أجل إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقول عليه الصلاة والسلام أن هذا الشهر ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل يستدعي من المسلم أن يكون سليم الصدر مع إخوانه من المسلمين، حتى على الأقل يضمن أن ترفع أعماله إلى الله عز وجل ولا ترد عليه حتى يصطلح مع إخوانه. وسلامة الصدر معناها أن المسلم إن شاء الله عز وجل يبشر بالجنة. ولذلك الحديث الذي ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل لا يعرفه كل الناس، فلما انتهى المجلس تبعه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وبات معه ليلة كاملة عليه رضوان الله تعالى، لينظر كيف يقوم هذا الرجل ليله وكيف يصوم نهاره وكيف مجالسه في الذكر والتسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والدعاء. فإذا به يرى الرجل صلى بعد العشاء ما كتب الله له أن يصلي وأوتر ثم نام وما استيقظ إلا على وجه الفجر كما يقولون، فقام فتوضأ ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح، فالرجل سأله يعني قال عليه الصلاة والسلام في شأنك يدخل علينا رجل من أهل الجنة فكنت أنت هو 3 أيام متتالية، ولكن ما رأيت من عملك إلا ما رأيت، يعني ما رأيت رجلا صواما ولا قواما، إنما رأيتك رجلا صليت وترك أول الليل ثم نمت، فبالله عليك بما بلغت هذه المنزلة؟ فقال الرجل في بيان ما يرجوه أن يكون سببا في قبوله ومغفرة عند الله عز وجل، قال والله يا هذا أنا ما نمت إلا وصدري سليم مع كل مسلم، أنام ولا أحمل في صدري شيئا على مسلم أبدا. فابن عمر رضي الله عنهما قال فهذه التي لا نقدر عليها هي دي السبب الذي من أجله بشرك النبي 3 أيام بالجنة، وهي دي الصعبة على كثير من الناس، أن يبيت وصدره سليم مع إخوانه من المسلمين، لا يحمل غلا ولا يحمل حقدا ولا يحمل حسدا ولا يحمل غشا. ونحن نعلم أن أعمال القلوب منها الأعمال الإيجابية كالرجاء والتوكل والخوف والحب وغير ذلك، وهذه من أكمل الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل. وهناك أيضا أعمال سلبية هي من أسوأ الأعمال عند الله عز وجل، كالحقد والغل والغش وغير ذلك مما لا ينبغي لمسلم أن يعقد عليها قلبه. فهذه فرصة نحن في هذا الشهر الطيب المبارك، فرصة أن يراجع المسلم نفسه بينه وبين الله عز وجل، وأن ينظر في علاقاته وصداقاته وقراباته وجيرته، وأن ينظر في أي شحناء وخصومة بينه وبين مسلم أو مسلمة، وليكن الواحد منا الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أخي كن أنت خير المسلمين خير المتخاصمين، ففك الخصام والشحناء بينك وبين أخيك سواء كنت صاحب حق أو كان صاحب حق، وأجرك في هذا على الله عز وجل لتضمن أن يرفع عملك لربك تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وأن يتوفانا مسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، أذكر حضراتكم أن الحلقة ليست معادة، ونحن في انتظار اتصالاتكم بإذن الله تعالى، ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل. هل معنا اتصال؟ أم من؟ أم سيف. السلام عليكم يا أم سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا صراحة كنت عايزة أسأل حضرتك الشيخ سؤال، وبعدين إحنا داخلين على شهر مفترض كده والمشاكل
والخوف. الصوت بيقطع معايا يا أم سيف.
طب حضرتك كده سامعني؟
نعم، تفضل.
أنا دلوقتي عندي مشكلة بس مع حنيفنا، الصداع في الكلام وحش، مش معينة أسمع كذا حد، فأنا مبتعدة عنها شوية بحيث إن أنا المعاملة معاها يعني بعيد من قلبي، يعني أروح كل فترة يعني كل مناسبة أو حاجة كنت أروح شوية وأروح في الصلاة قليلة، فده أنا حاسة إن أنا مقصرة معاها بس هي اللي بتخليني أتعامل معاها بالأسلوب ده، هل ده جاهز ولا حرام عليا؟ يعني الناس بتروحي إن أنا كده أتعاطى ولا إيه؟
حاضر.
فأنا عايزة بس أتأكد إن الموضوع ده مضايقني جدا، وعايزة أشوف إذا كان ده صح ولا حرام.
حاضر يا مشي.
شكرا
لك. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا موسيف بتسأل في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه او بدأنا به الحلقة شيخ الكريم، سلامة الصدر مع حماتها. يا حماتها يعني ربما تتلفظ معها ببعض الالفاظ السيئة، ومع بعض الناس ربما تنفعل عليها، ربما تغضب عليها احيانا، او يعني يصدر منها بعض الاشياء التي يعني تنزعج منها ام موسيف. ترتب على هذا انها قليلة الزيارات، ربما هي تشعر بأن في تقصير ناحية حماتها بهذا الشأن. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذه مشكلة متكررة في كثير من البيوت إلا من رحم الله عز وجل، اللي هو يعني صعب جدا فك الاشتباك بين الزوجات والحموات كما يقولون.
ليه صعب؟
صعب لانه كل شخصية منهما تريد الزوجة لنفسها.
الام تريد الابن
والمرأة الام تريد ابنها اللي هي حملته وانجبته وربته وزوجته، وفي النهاية هي تتصور ان الزوجة دي اختطفت منها ابنها، والزوجة بالطبع تريد زوجها لنفسها. ولو يعني تناصف وتقاسم ورضي كلاهما بالامر الواقع لكان خيرا، يعني لو ان الزوجة تقنع.
طب نأخذ الصالم استاذ سوير. السلام عليكم.
طبعا لو سمحت يا استاذ احمد ممكن عايز اسال الشيخ حاجه. لو سمحت، انا بالليل كنت بتكلم مع زوجي فكان متقدم لخدمتي قبل منه استاذ اصابه الله منذ صغره بالاعاقه في احد ساقيه الاثنين. فانا بصراحه زعلت لما جوزي قال لي انت تقدم لك، ما حدش كان بيقدم لك الا المعاقين، فانا زعلت منه. فهل ودفعت عن الشخص الاولاني اللي هو كان متقدم لي ده، فهل ده يعتبر ان انا زعلت جوزي وفي نفس الوقت تصبح الملائكه كالعمي ده؟
يعني انت الشخص ده اللي زوجك تكلم عنه كان خطيبها هي او كان هيخطبها هي؟
لا لا لا، هو خاطب لبنتهم بس معوق، يعني معاق في احد ساقي، فهي طبعا اساءت الكلام مع الزوج، هي رفض المبدا يعني،
او دفعت عنه
عن الخاطب الاول. الخاطب الاول وفسخت، وبعدين ده جه واحد تاني وهو ايه
نفس الشيء
في احد ساقيه.
طب نتكلم عن ده بعد ما ان شاء الله ننهي مساله ام سيف وحماتها.
فاقول لو انه الزوجه وحماتها كلاهما ارتضيا الحل الوسط لكان خيرا. الحل الوسط ايه؟ ان تدرك الزوجات انه الام في حياة ابنها في حياة الزوج يجب ان تكون رقم واحد، والاب رقم اثنين، والزوجة رقم ثلاثة، والعكس لابد ان الزوجات تقنع انه رقم واحد في حياتها الزوج. فازاي هي رقم ثلاثة في حياة الزوج وهو رقم واحد في حياتها؟ ليه المعاملة مش بالمثل؟ القضاء ده قضاء النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
لأنه كما في حديث عائشة سئل أي الناس أحق أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمه. وده طبعا وارد في أكثر من حديث، أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالنبي قضى بانه اعظم الناس حقا على الرجل امه، ولكن في المقابل قضى ان اعظم الناس حقا على الزوجة قال زوجها. لو في اتصال خد.
لا 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 بنوصل. نعم.
اذا اعظم الناس حقا على الزوج امه. مطلوب ان الزوجات تتفهم القصة دي، وان ده قضاء النبي عليه الصلاة والسلام.
وهي هيأتي عليه عليه الصلاة والسلام هيأتي عليها يوم
بعد شوية،
هي كمان حلقة يوم من الايام.
إذا بس هي المشكلة أو زوجت
الألفاظ اللي بيبقى فيها إساءة أو تحامل، يعني بيبقى فيها ربما صعب على النفس شوية.
بنقول للزوجات في هذه الحالة تعاملي مع حماتك معاملتك مع أمك، هي أمك فعلا بعد أمك، فهل إذا تجاوزت أمك معك باللفظ يمكن يعني أن تعاقبيها بمقاطعة أو تعاقبيها برد أو بشيء من هذا القبيل؟ الأصل لا، إنما العفو
صبر
والمسامحه والصبر والاحتساب.
تمام.
هي دي المعامله التي تكسب بها الزوجات
ولا تقلل من الزياره
قلوب الحموات، ان تعتبرها كامها وان تتعافى وان تتغاضى وان تصبر وان تحتسب، وعلى الاقل تستحضر انها السبب في وجود زوجها وهي حبيبه زوجها لكونها امه، فبر امه من بره شخصيا، وبالتالي يعني يكون الامر ايه اهدأ نسبيا في
ربنا.
ولذلك احنا بنقول لاختنا دي بارك الله فيها تغاضي وتسامحي واحتسبي واصبري واجرك عند الله تبارك وتعالى، وكوني من يبدأ بالسلام باعتبارها اكبر منك سنا وباعتبارها في منزلة امك، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. ام وليد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله، اهلا ومرحبا.
ازي يا عم الشيخ شعبان؟
الحمد لله. الحمد لله.
الله يكرمك وحضرتكم طيبين.
الله يكرمك بارك الله فيك.
لو سمحت انا عندي سؤال لعم الشيخ شعبان.
اتفضل.
يعني اللي بيعمل اضراب عن الطعام ومثلا بيحصل عنده تدهور في حالته الصحيه وبعد كده بيتوفاه الله, ده بيعتبر ايه مثلا؟ يعني شهيد ولا منتحر ولا بيعتبر ايه؟ لان الحكايه دي محيراني شويه. يعني انا ماليش حد يعني الحمد لله, بس بسمع كتير يعني عن الحالات دي.
حاضر. رعايه الام وليد. شيخ طلبه, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ طلبه اتفضل.
الله وبركاته.
ازيك حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا.
كنت اتمنى ان اكون اول المتصلين ولكن قدر الله ما شاء فعل.
ربنا يرضى عنا وعنك وعن
جميعنا. انا يعني حبيت اسلم على الاخ الحبيب الشيخ شعبان, نسال الله الا يغيبه عنا ابدا.
الله يكرمك بارك الله فيك يا شيخ,
وربنا يبارك له بصحته وعافيه ويشفيه ويشفي الشيخ ابو اسحاق رب العالمين.
امين. اللهم امين. اللهم امين.
سؤالي, ربنا يطول عمرك.
ربنا يبارك
فيك. هو بالنسبه للمصلي المريض, المصلي المريض طبعا له احكام كثيره جدا, لكن اتكلم عن ناحيه انه اذا كان تعبان جدا ونعلم انه ممكن يجمع الوقت مع الوقت الاخر في احدهما, لكن اذا كان تعبان جدا مش قادر انه يتوضا, هل ممكن يجيب له مثلا فوطه يتوضا منها او اي شيء مثلا؟ يعني مش عايز يبقى تعبان جدا جدا حتى ما يقدرش يقوم يصلي الفرض الثاني مع الفرض اللي قبله يعني. فما ادري يعني هل هناك حكم لهذا الامر؟
طيب. حاضر يا عم طلبه, ربنا يشفي الجميع يا رب. حاضر. في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم طلبه يعني يعني يحب حضرتك ودائما يتصل
بحضرتك
يطمئن على صحتك, ولما بنغيب اليوم او يعني كامس واول امس كانت الحلقات معاده طبعا, يعني ابشر مشاهدينا بتبقى تسجيلات برامج رمضان, اسال الله عز وجل القبول لذلك, ربما نغيب يوما او يومين لكن طبعا انتم في القلوب او في القلب, اسال الله عز وجل القبول. نعم شيخ كريم, سلامه الصدر يبقى ام سيف او ام سيف. نعم. تسامح حماتها
وتتعامل معامله البنت مع امها.
نعم.
لا
نعم.
تنسوا الفضل بينكم وان تعفوا اقرب للتقوى.
اسال الله ان يرزقنا واياكم تقواه وان يعفو عنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. الاخت سهير يعني ربما تكون زعلانه او غضبانه من نفسها لانها ربما جادلت زوجها يعني على حسب ما ذكرت من هذا الخطيب او الخاطب اللي عنده بعض الاعاقه, ربنا يشفيه ويعافيه. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
من المعروف الذي يكون بين الزوج وزوجته المشاورة في الأمور الهامة في البيت, خاصة مثل هذا الأمر أن يأتي خاطب لابنتهما, فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو أقر عليها الرجل الأنصاري لما بعث إليهم لما حدثه في أمر خطبة جليبيب ابنته, فالرجل قال يا رسول الله دعني أشاور أمها, دعني أشاور أمها, فأقره النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن المعروف بين الزوج والزوجة أن يكون هناك بينهما حوار وأن يكون هناك بينهما مشاورة في الأمور الهامة في البيت, وليس صحيحا ما يتردد على ألسنة بعض الوعاظ شاوروهم وخالفوهم على أنه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام, ليس هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو حديث لا أصل له على الإطلاق, إنما الأصل أن يكون بينهما حوار وأن يكون بينهما مشاورة, وإذا كان للأم رأي وللأب رأي فحينئذ سنقدم رأي الأب على رأي الأم, لأن الرجال قوامون, لأن الله عز وجل يقول
الرجال قوامون على النساء. نعم الرجال قوامون على النساء, ولكن معنا اتصال ولكن مفهوم القوامة هنا أو القوامة هنا محتاج وقفة, ولكن بعد هذا الاتصال. مسلم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا يا أخت, تفضلي. نعم تفضلي أخت مسلم معانا يا أستاذ أيمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب عاودي الاتصال يا أم إسلام. معانا اتصال تاني. أم إبراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ أربع أسئلة ممكن؟
سريعا. تفضلي.
انا كنت عايز اسال الاول عن ساعات لما بنحط الحنه او كده او زيت نعناع بيبقى فيه احساس كانه في سقوعيه كده, احساس في البق زي كده
اللي هو ايه؟
ببقى صايمه ساعات.
لا معلش,
هل ده يعني ينقض يعني يخلي الصيام مش صح؟
امتى بتحس بس لما بتيجي تتوضى
حاجه زي كده ولا غلط يعني؟
زيت نعناع او شاي.
تاني حاجه كنت عايزه اسال على سجود السهو, واذا الواحد نسى ركعه او نسى التشهد الوسطاني او كده فالمفروض ان هو يعني يعمل ايه, خاصه اذا هو انهى الصلاه وحد ذكره بعد كده, هل فعلا ياتي بالركعه اللي هو نسيها دي
ويسكت
تجديد السهو ولا ده غلط يعني او كده؟ ولو افتكر وهو في الصلاه يعني بيبقى يجيب الصورة القصيرة او كده, يعني الموضوع فيه لغبطة شوية, فلو ينفع الشيخ يستفيد فيه يبقى يعني كتر خير يعني. بس هو
كانت كده سؤالين.
نسيت بقيت الأسئلة.
طيب.
يعني
عودي للصلاة لو تذكرت يوم إبراهيم وربنا يرضى عنا وعنك. حاضر, مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم, الرجال قوامون على النساء.
أقول نعم. إذا اختلف رأي الأم عن رأي الأب, وكان رأي الأب يعني مبني على قواعد إنه هو عارف أكتر وإنه هو يخبر الناس في الشارع وفي المعاملات, والأم جالسة في البيت إلى حد كبير, ففي هذه الحالة سنقدم رأي الأب على رأي الأم باعتباره يعني الرجل صاحب القوامة على البيت, فالرجال قوامون على النساء. لكن مش معنى كده. حاضر. لكن مش معنى كده ان لو اتصلي اتفضل. انا بحسب
استدرك
في
لا خالص, ما فيش استدراكات, هي مجرد بس يعني ربما سؤال ياتي على ذهن احد المشاهدين او احدى المشاهدات. ابو يزيد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
اهلا وسهلا, اتفضل اسال سؤال بس.
اتفضل.
دلوقتي كده موضوع تربيه الاطفال والشباب لشعرهم ويقولوا ده سنه, فهل هو من السنه يعني مثلا ما بتوع ما هو في بلدنا انت تقول الشعر دون للسيدات بس؟ فهل هو يعني هل ممكن نقض شعر الاطفال عادي بقى ويبقى ليه توكه مثلا او نعمل له كحكه من جوه كده؟
حاضر. واضح سؤالك يا استاذنا. حاضر, في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم تفضل. ما زلنا في مساله القوامة.
فإذا مش معنى ان المرأة ان الزوجة تختلف مع الزوج وان هو يزعل منها حتى لو كان يعني بدر منها لفظة او اخر ان هو تبيت الملائكة تلعنها, لا ابدا, انما عليها اذا ادركت هذا ان هي يعني تعتذر للزوج, تتأسف له, لا تنام, لا تدعه ينام حتى يعني يرضى ويتراضي معا. انما حديث مسألة اللعن حتى تصبح لعنتها الملائكة هذا مرتبط إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت من غير سبب مشروع, فأبت يعني رفضت, إلا باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. هذه مرتبطة بهذه الحالة فقط, لكن ليست مرتبطة بعموم لو تغاضبت المرأة مع زوجها, وإن كنا نقول لا يجوز أن تغاضب المرأة زوجها ولا أن يغاضب الزوج زوجته, وإن وقع بكونهما بشر وكل بني آدم خطاء فلا ينبغي أن يترك أحدهما الآخر ينام حتى ينام وهو مرضي عنه أو راض عنه بالاعتذار والتأسف وما شابه ذلك. فيعني اطمئني بارك الله فيك, استسمحي الزوج واعتذري إليه ولطفي بينك وبينه, وليس مسألة اللعن واردة في قصة الإغضاب مطلقا, إنما واردة في قصة إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حاجة, تفضلي. نعم, هاتي سؤالك يا أمنا, تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ سؤال.
شيخه معك, تفضلي.
بنتي كانت مكتوب كتابها لابن اخوي. بنتي
نعم
كان مكتوب الكتاب بتاعها لابن اخويا.
ايوه.
ما حصلش نصيب واتطلقت قبل الدخول وصمم ياخد كل الحاجات. لو انا ما بكلموش دلوقتي يبقى كده عليا ذنب ولا حاجة؟
حاضر حاضر. في سؤال تاني يا حاج ام احمد؟
لا هو ده شكرا.
طيب حاضر في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا في رجالة او رجال او بعض الرجال شيخي الكريم ربما يستخدمون الحق او حقهم في القوامة ربما بطريقة او في تعسف ويفهم اصلا الرجولة خطأ وربما يسيء الى المرأة بهذه
لا ابدا
من هذا المجال وهذا المدخل يعني.
ده القوامة بالعكس القوامة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القوامة هي حسن العلاقة والمعروف بين الرجل وزوجته لان الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولان الله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف. القوامة هي المودة والرحمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. القوامة هي أن ينفق الرجل كفاية بيته لأن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة هو أن يحسن الرجل تربية أولاده وتربية أهله ورعايتهم لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. القوامة هو أن يقوم الرجل بالفعل بمسؤولياته وأن تقوم المرأة بالفعل بمسؤولياتها في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فليقم الرجل بمسؤوليته ويستشعر أنه سيسأل عنها أمام الله وكذلك المرأة عليها مسؤولية فالمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. هي دي القوامة. ليست القوامة شخط ولا نطر ولا ضرب ولا تغضيب ولا طرد ولا تطليق أبدا. بالعكس ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ألو.
تفضلي نعم.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضلي نعم.
هو أنا والله يعني جوزي توفى الله يرحمه بس طبعا احنا كان قبل ما يتوفى الله يرحمه كان في شوية زهر كده ان هو قال لي يعني كان في بخلاف الولد كان الولد عاوز يجيب اكل معين من برا وانا مرضتش لاني كنت بعمل اكل معين بس انا حاسة بالذنب يعني حاسة ان هو كان يعني احنا كنا بنتكلم بس كان كل واحد يعني منفرد كل واحد في اوضة كده بس كنت بكلمه يعني لو في حاجة بنتكلم. هو طبعا هو مات موتة كويسة جدا جدا وكل الناس تتمنيها الله يرحمه رحمة الله عليه بس انا حاسة بالذنب
الله يرحمه
مع العلم يعني انا ما كنتش اقصد ان انا زعل انا كل اللي انا كنت عاوزاه ان الولد كان عاوز يشتري اكل من برا هو عاوز يخلي الولد يشتري اكل من برا وانا قلت له الاكل موجود هنا.
طيب ده مش مشكلة خالص رحمة الله عليه
والله.
لكن ما
يعني
كانش
انا لو في كفارة لو في اي حاجة اعملها انا
حاضر.
يعني الحمد لله في بتصدق ومكفلاله يتيم والكلام ده كله بس نفسي عايز ارضى
ربنا يرضى عنه
فقلوه اللي بالله عليه.
حاضر يا ام احمد ربنا يرحمه ويغفر له رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا في امان الله. سؤال من اسئلة صفحة البرنامج شيخ الكريم. هل اذا تخيلت شيئا فاعجبني هل من الممكن أن أحسده؟ هو يسأل هل ده ممكن يقع في نفسي أن يكون حاسدا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أبدا مجرد هذا الأمر ليس حسدا إنما الحسد المذموم هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة التي أعجبته لدى المحسود. يعني شاف على واحد نعمة من النعم فيتمنى زوال هذه النعمة عن صاحبه هذا هو الحسد المذموم. لكن مجرد انه شاف سيارة عند صاحبه فاعجب بها ليس هذا حسدا انما عليه ساعتها اذا رأى شيئا يعجبه من نعم الله عز وجل ان يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله فلولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. فبالتالي ليس ما يسأل فيه الاخ هو الحسد المذموم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختنا. عايز صح جاي اتفضلي.
يا حضرة الشيخ انا عايز اسأل، وكنت انا زعلانة من زوجي وحصل الظرف اللي وزعلنا من بعض، وبعديها على طول يعني كنت متعصبة جامد انا خلص كده، وبعد كده قعدت اقول والله العظيم انا هنهيها الجوازة دي، وانا مش وقعدت احلف والله العظيم انهيها والله ما هرجع له ثاني وخلص على كده، وانا معي منه 4 بنات وقعدت احلف يا شيخ. وبعد كده روحت بيتنا اخذت يوم وجوني اهل الخير ورجعنا لبعض بعد كده ورجعنا لبعض، بس مش
عارفه اعمل ايه
في
الشيطان
اللي قاعد
تحلفه
يا شيخ.
حاضر حاضر، في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. ام وليد، مساله الاضراب عن الطعام ثم تتدهور الصحه ثم يحدث وفاه، هل هذا يعد شهيدا ام منتحرا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو بالطبع الاضرار بالنفس جريمة في حقها، لأن الأصل والقاعدة الشرعية عندنا نحن أهل الإسلام هو ما ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني لا يأتي أحدنا شيئا يلحق ضررا بنفسه حتى تكون الهلكة. حفظ النفس من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، ولذلك حرم الله عز وجل الإضرار بها وإيذائها. يعني يقال للمدخن أنت تضر نفسك وربما تسبب لنفسك بسبب هذا التدخين بعض الأمراض المستعصية المزمنة التي ربما يكون أحدها سببا في هلكة النفس فيما بعد، ويقال لشارب الخمر والمخدرات أنت الآن تضر بالفعل بنفسك، وهكذا كل من يلحق بنفسه ضررا فلا شك أن هذا الضرر حرام، وإن أدى هذا الضرر إلى هلكة النفس بالفعل يكون هذا أشبه بقاتل نفسه. وورد الحديث في شأن من يقتل نفسه سواء كان بالحديدة أو كان بسم يشربه أو كان يتردى أو يرمي نفسه من مبنى عال أو من جبل، إن النبي عليه السلام سمى جميع هؤلاء قتلة للنفس، وورد فيهم صور عذاب بشعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فالإضراب عن الطعام هو من جنس الإضرار بالنفس إذا بلغ بها مبلغ الهلكة بالفعل. لكن الأخت تقول يعني ما يبقى الشهيد مثلا، يعني الناس الآن تقول شهيد بعضهم على بعض،
شهيد يعني تتوزع دلوقتي بقى لقب بيوزع.
طبعا نحن لا نشهد ولا نقطع بشهادة لأحد ما لم يرد فيه نص قاطع من الشرع، سواء آية من القرآن الكريم أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أم يعقوب امرأة من الأنصار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مات زوجها وتقول للنبي عليه السلام والله ما أعلم إلا أن الله قد أكرمه، هي تمدح زوجها وتقول بعد أن مات لا أعلم إلا أن الله قد أكرمه، ده كان راجل طيب وكان راجل ابن حلال وكان كذا وكان كذا، فلا أعلم إلا أن الله قد أكرمه. النبي اعترض عليه عليه الصلاة والسلام قال ومن أدراك أن الله قد أكرمه؟ أنت بتتكلمي عن غيب، الرجل الآن بين يدي الله عز وجل، نحن في فرق بين أن احنا نرجو له الخير وأن احنا نقطع له أنه في خير، نقول ده الحمد لله ربنا
أكرمه إلى الشهداء،
إنما نرجو له أن يكون في مآل طيب عند الله عز وجل. فالقول بأنه المضرب عن الطعام المتأول، بعضهم يضرب عن الطعام وهو متأول أو جاهل بالحكم الشرعي، ويستخدم هذا الإضراب كوسيلة من وسائل التعبير عن المظلمة التي لحقت به. فهل هذا الرجل حينئذ إذا مات بسبب هذا الإضراب يكون منتحرا؟ لا أقطع بأنه يكون منتحرا، يعني قاتل لنفسه بمعنى أنه يلحقه الوعيد عند الله عز وجل، ولكن نقول هذا رجل متأول وهذا رجل جاهل بالحكم الشرعي، ولو علم الحكم الشرعي ثم مع ذلك أتى هذا الفعل مع علمه وفعل ذلك بعد العلم، حينئذ نقول هو قاتل لنفسه منتحر والعياذ بالله. ومع ذلك فنحن نرجو الجميع العفو والمغفرة عند الله تبارك وتعالى، وليس معناها أنه يعني إذا كان في وعيد أن يكون كافرا أبدا، إنما هو من أهل الملة وإن أتى هذه الكبيرة من الكبائر، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حاج مواليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهو مرحبا. نعم فضل. عليه الصلاة والسلام. فضل.
أنا كان عندي حتتين ذهب وبعدين حلفت يمين يحرموا على البنات والولاد. فأنا جيت أحتاجهم، ابني الصغير مش موظف وجات له وظيفة، يعني مش جات له وبدفع فلوس لوظيفة، فصعب عليا وبعت له الذهب. فأنا بدي أعرف اليمين ده.
حاضر.
يعني عليها.
حاضر واضح الكلام. يعني. كفارت هذا اليمين. حاضر يا مواليد حاضر. شيخنا يجيبك بإذن الله تعالى في رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الوقت داهمنا بالفعل. الحج طلبة أو الشيخ طلبة، عشان هو قال لي أنا لا أحب هذا وأنا لا أقصد والله زلة لسان شيخ الكريم. الشيخ طلبة المصلي أو المريض شفاه الله وعفاء مرضا شديدا ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، هل لأحد من أقاربه أو من ذويه أن يقومهم بوضوئه أو حتى أن يأتوا له بالماء أو بشيء يتوضأ به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن نعلم أن هذه الشريعة ولله الحمد مبنية على رفع الحرج ورفع المشقة وعلى التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو الذي بنى الله عز وجل عليه شريعته السمحاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول الوضوء شرط في الصلاة، لأن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ففي هذه الحالة إذا تمكن الإنسان أن يتوضأ بنفسه فبها ونعمة، وإن كان مريضا فليس على المريض حرج، فإذا استطاع هذا المريض أن يتوضأ بنفسه فبها ونعمة، وإذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه وضأه غيره، يعني أعانه غيره على الوضوء، فصب له الماء، غسل له يديه، غسل له وجهه، غسل له ذراعه حتى الكوع، مسح له شعره، غسل له رجليه، فإذا توضأ بنفسه فبها ونعمة، وإلا يساعده غيره في توضئته حتى يستطيع أن يصلي. إذا لم يستطع أن يتوضأ بنفسه ولم يستطع حتى أن يوضئه غيره من أعوانه ورفقائه، ففي هذه الحالة يتيمم، سواء كان تيمم بنفسه بمعنى هو من ضرب التراب بيديه ثم مسح وجهه وكفيه، أو سواء لم يستطع أن يفعل هذا ففعل له غير هذا، بمعنى أن غيره يضرب يديه في التراب ثم ينفض فيهما ثم يمسح بهما يد المريض ووجهه. إذا فعل ذلك أي من الفعلين، سواء كان الوضوء بنفسه أو بغيره، أو التيمم بنفسه أو التيمم عن طريق غيره، فحيثما فعل شيئا من هذين أجزأه، لأنه ليس على المريض حرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم إبراهيم سألت عدة أسئلة. السؤال الأول، لو في يعني نعناع أو حناء ووجدت وهي صائمة رائحة أو طعم هذه الأشياء في فمها، هل هذا يفسد الوضوء الصيام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحناء ووضع زيت النعناع ووضع زيت الكافور وغير ذلك من هذه الزيوت، حتى وإن وجد الإنسان شيئا من طعمها في حلقه، فإنما هذا الطعم يعني متسبب في وجود الرائحة في الأنف أصلا، فإذا اشتمت الأنف هذه الروائح وجد الإنسان شيئا من طعمها في حلقه. لكن هل هذه تفطر الصائم؟ لا، هذه لا تفطر الصائم، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، فهذه لا تفسد الصوم ولا تفطر الصائم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الإنسان هو يصلي نسي التشهد الأوسط أو ركعة من الركعات، تذكر بعد الصلاة أو ذكره أحد الناس بعد الصلاة أو أثناء الصلاة، ماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا نسي الإنسان ركعة في صلاته فكان يريد أن يصلي أربعا فصلى ثلاثا ثم تذكر أنه صلى ثلاثا فقط وهو في التشهد مثلا، فالواجب عليه فورا أن يقوم من تشهده وأن يأتي بالركعة الناقصة إكمالا لصلاته، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم تسليمتي السهو ويسجد معذرة سجدتي السهو. كذلك إذا نسي التشهد الأوسط ثم تذكره أثناء الصلاة، في هذه الحالة نسيان التشهد الأوسط وتذكره أثناء الصلاة بعد فوات موضعه ليس عليه أن يأتي بالتشهد الأوسط، إنما يكفيه ويجزئه أن يسجد نيابة عنه سجدتين قبل التسليم، وليس عليه بعد ذلك شيء. طيب افترض يا أستاذ أحمد أنه هو تذكر بعد الصلاة،
ماذا يقع بعد هذا الصلاة؟
طيب اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طلاب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا. نعم،
لو سمحت عندي أسئلة للشيخ.
طب سريعا عشان معنا 10 دقائق، تفضلي.
طيب نعم. حضرتك أنا سمعت في وقت من فضيلة الشيخ أن الطلاق والمرأة حامل لا يقع. طب إذا
من قال هذا الشيخ؟ من قال هذا أن الطلاق لا يقع والمرأة حامل؟
الشيخ درويش.
لا شعبان درويش هو لا، لا انت فهمت الشيء غلط.
هو لم يقل احد من علماء الأمة هذا القول ابدا.
نعم، هو قال في طهر جامعها فيه، هذا الذي قال فيه الشيخ لا يقع. نعم هذا انا صح شيخي؟
اي صحيح.
في طهر جامعها فيه، هذا الطلاق الذي لا يقع هذا الذي ذكره الشيخ على ما اتذكر الله اعلم. نعم، اما طلاق الحائض والحامل
والطهر الذي ليس فيه مساس،
والطهر الذي ليس فيه مساس يقع.
يقع.
نعم.
طب حضرتك في طهر.
نعم.
ثانية واحدة.
اتفضل.
حضرتك في طهر جماعها فيه وحدث منه حمل لم يستبن إلا بعد حدوث الطلاق، الطلاق ده وقع ولا لا؟ وهل هو من الطلاق البدعي؟ في طهر جماعها فيه وحدث منه حمل، حدث حمل في الطهر ده. وما استبانش الحمل غير بعد حدوث الطلاق، يعني الطلاق ده وقع بالفعل ولا غير واقع؟ هل هو من الطرق البدعي اللي العلماء اختلفوا فيه ودليلهم، يعني ايه الدليل اللي اجمعوا فيه؟ يعني اجراء الجمهور على انه يقع مع ان حادث ابن عمر حادث وحيد اللي هو طلاق المرأة لزوجته الحامل لزوجته الحائض.
طيب
فده اول سؤال. السؤال الثاني حد الاغلاق، يعني
ايه طلاق
الاغلاق؟
معنى كلمه اغلاق يعني حتى صغير. حاضر، الاتصال انقطع من طرفك يا اختنا. نعم، جزاك الله خيرا. نعم شيخي الكريم، 10 دقائق وتنتهي الحلقه، فربنا معانا بقى ويعيننا ويعين حضرتك. حضرتك اللي هتجيب مساله التشهد الاوسط. حضرتك قلت لو يعني
لو بعد تذكر بعد هو بعد الصلاه بقى.
نعم.
تذكر انه نسي ركعه او تذكر نسي التشهد الاوسط، اذا تذكر او ذكره احد بعد الصلاة ان هو نسى ركعة فالواجب فورا يقوم مدام لسه على طهارته، الله اكبر، يصلي الركعة الناقصة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو. اما اذا تذكر او ذكره احد بانه نسي التشهد الاوسط فليس عليه ان يأتي به، انما كل اللي عليه ان هو الله اكبر ويسجد سجدتين للسهو ويسلم، وبالتالي تكون صلاته إن شاء الله كاملة وصحيحة، ويسأل الله بعد ذلك القبول والله أعلم.
أخونا المتصل أبو يزيد، نعم جزاك الله خيرا. تربية الأولاد أو بعض الأبناء لشعورهم الشعر يطول وبعض الأطفال يبقى شعورهم طويلة كده، هل هذا للنساء فقط وإن الولد ممكن بعد كده نطول له شعره ويوضع له توكة أو ما شبه ذلك شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لماذا أصدر الكلام بهذا الحديث؟ لأنه بالفعل قد ورد هديه عليه الصلاة والسلام في شعره أنه كان طويلا يضرب منكبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان شعره طويل كاسي على المنكبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل معنى ذلك ان هو شعره شابه في ذلك الهيدس مثلا، او شابه في هذا الموضة اللي يطلع مثلا مع بعض الشباب ان هو يطيل حتى يضع التوكة؟ لا، ليس هذا معناه انه هذا الفعل يشابه هذا الفعل. ان شابهه في الشكل لا يشابهه في القصد، فهؤلاء يفعلون هذا تشبها بالممثل الفلاني وتشبها باللاعب الفلاني وتشبها بالنساء اللي هو يلم شعره والاخر يروح حاطط له ايه.
بس لما حد بيقول له ايه اللي انت عامله ده يقول لك ده سنه. هو بيقول كده يقول لك سنه.
السنه ان هو ما يحطش توكه. السنه ان كان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري من كان له شعر فليكرمه. يكرمه ايه؟ بالتنظيف.
من كان
ويكرمه من كان. نعم. انت بتتكلم عن نفسك ولا؟
طبعا.
يكرمه بتنظيفه ومتابعه نظافته، يكرمه بالزيوت، يكرمه بالكريمات، يكرمه بالتصفيف، يعني يمشط شعره. كان هذا يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما ما يفعله الشباب اليوم فرق شاسع بينه وبين فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقول صاحب التوكة اللي حطها في شعره تشبها بالممثل الفلاني ولا اللاعب الفلاني أن هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي لم يكن يضع توكة صلى الله عليه وسلم، وإن كان شعره من تحت عمامته كان يضرب من كبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام حضرتك ختمت من تحت عمامته، يعني صاحب الشعر الطويل ما ينبقاش ماشي كده،
مش هقوله ضربه في الخلاط كده،
ضربه في الخلاط على الاقل يبقى معمم لابس طاقيه
مهذب
مهذب بيبان ان ده سنه. مش
يا اخي انت ذكرتني الرجل دخل كما ورد في سنن ابن ماجه باسناد الحسن لغيره، ما كان مشايخ يضربونا كده. المهم الحديث حسن لغيره عند المتقدمين. الشاهد ان الرجل دخل سائر الراس على النبي صلى الله عليه وسلم، سائر اللحيه وسائر الراس، يعني ضرب اللحيه في الخلاط وضرب الشعر في الخلاط، حاجه كده منظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه عليه صلوات الله وسلامه أن يكرم شعره، أن يكرم لحيته، أن يهذب وضعه. فالرجل رجع وأصلح من نفسه ودخل مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ذاك خير من هذا. أيوة كده مال، هذب شعره وهذب لحيته،
نظافته.
نعم والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد يعني ابن أخيها كان عاقدا أو كاتبا على ابنتها، وقبل الدخول طلق وأخذ كل شيء. أم أحمد لا تكلم ابن أخيها، فهل في ذلك فيه وزر عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا من ناحية الفتوى الشرعية لم يكن له أن يفرض عليهم أن يسترد كل شيء، إنما الذي يجب عليه وعليهم أن يتناصف
نصف
كل شيء. لأن الله عز وجل قال إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فلا يجب عليه أن يكرههم على أن يردوا إليه كل شيء، كان له بس النص والبنت ليها النص. لكن أنا أقول لأختنا السائلة إن كان هو طلب كل شيء وأنتم ارتضيتم هذا وأعطيتموه كل شيء، فهذا هو العفو الذي تكلم عنه الله عز وجل، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يكون أكرهكم بالفعل وأنتم اضطررتم اضطرارا، ففي هذه الحالة نقول فعله لا يجوز. هذه واحدة. لكن الأمر الثاني، هل معنى ذلك إن كان الولد ابن أخيك أساء هذه الإساءة، أو إن كان أخوك نفسه هو من أساء هذه الإساءة بأنه أصر على أن يأخذ حق البنت وأن يهضمها حقها الشرعي، فليس هذا مبررا أن احنا نتخاصم ونتشاحن. عفى الله عما سلف، الفلوس بتروح وتيجي، ولن يبقى بعد ذلك إلا المعروف وصلة الأرحام بيننا وبينهم. وبالتالي عليك أن تتجملي في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر شعبان، شهر رفع الأعمال إلى الله عز وجل، ونحن مقبلون على رمضان ونأمل أن ترفع أعمالنا لتقبل، لا أن ترد أعمالنا إلينا فيقال لعملك ردوا هذين حتى يصرح هي وأخوها أو هي وابن أخوها. كوني على العفو والصفح أفضل، فأن تعفو خير لك وأن تعفو أقرب للتقوى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد أسأل الله أن يغفر لزوجها وأن يرحمه. مات وكان فيه شوية زعل، بس ما كانش فيه خصام، بس يبدو أن كان فيه انه ينام بمفردي ويتنام، والمشكله كانت لسبب واهي
بسيط. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسال الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته هو وجميع موتى المسلمين، انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا من وفاء المراه لزوجها ان تستشعر حرجا أو ضيقا أو زعلا في نفسها أنها يوما ما أغضبت الزوج يعني ثم مات على هذا يعني المشاحنة أو على هذه المشاحنة أو على هذا الغضب. هذا من وفائها وهذا من حسن إيمانها وحسن تدينها. فأقول هوني على نفسك بارك الله فيك، فإنما بر الزوج بعد الموت أولى من بره أيام حياته. أيام حياة الطعام والشراب وحاضر ونعم، ولكن بعد الموت البر يشمل كل عمل صالح يمكن أن تجتهدي فيه، خاصة الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء ما عليه من صيام إن كان عليه صيام واجب، أو قضاء ما عليه من زكاة من حق الله عز وجل إذا كان لم يستطع أن يؤديها، أو أداء عمرة عنه أو أداء حجة عنه، ما تيسر لك من فعل الخير فسيكون هذا كفارة لك عما كان بينكما. ثم الندم والاستغفار لله عز وجل، فإن الندم توبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة الزعل من الزوج أختنا المتصلة، وأقسمت أنها ستنهي هذه العلاقة أو يعني ستطلب الطلاق ولكنها عادت، كيف تكفر عن هذا اليمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد وقت الزعل وقت المشاحنة والخصومة قد يقسم هو أن مش عارف إيه، وقد تقسم هي أيضا إيه بسبب الغضب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وقال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، لأن وقت الغضب مثير ويتكلم الإنسان بما لا يقصده ولا ينوي. وفي هذه الحالة أقول قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حلفت أنك ما ترجعيش، ثم تدخل أهل الخير وطيبوا بينكم الأمور وحلوا الخصام الذي بينكما فعدت، هذا كان الواجب عليك أنك بالفعل تعودي وترجعي إلى بيت الزوج وبيت الأولاد، ثم تستغفر الله عز وجل وتكفرين عن يمينك، إما بإطعام 10 مساكين إذا كنت مستطيعة، فإن لم تستطيع فصوم 3 أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الكفارة برضو تنطبق على مواليد،
نعم،
صاحبة سؤال الذهب اللي اديته لابنها أو بعته لابنها،
نعم، عليها كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إن استطاعت، وإلا تصوم 3 أيام، والله أعلم.
الطلاق لو في طهر جامعها فيه وحملت ولم يعلموا بالحمل إلا بعد الطلاق، هل هذا الطلاق يقع؟
عندي والله أعلم الطلاق في الطهر الذي وقع فيه مساس لا يقع، بنص حديث عبد الله بن عمر،
نعم،
رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مره، قال لعمر ليبلغه مره فليراجعها حتى تطهر من حيضتها الحالية اللي هو طلقها فيه، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك يعني أبقاها زوجة، وإن شاء طلق ما لم يكن مس.
مسألة ثبوت الحمل من عدم ثبوته ولم يعلموا إلا بعد الطلاق،
هي مش مؤثرة في الموضوع عندنا، يعني ما أدين الله عز وجل به إن هذا طلاق لا يقع لأنه وقع في الطهر الذي وقع فيه جماع، إنما هذا الطهر كان منه حمل، هذا الطهر كان منه حمل. إذا استطاعوا تمييز الطلاق في فترة الطهر قبل الحمل ولا في فترة الحمل اللي أعقب الطهر عن طريق إجراء تحليل هرمون الحمل في الدم، لأن هرمون الحمل في الدم بيطلع بالأسابيع، بيعد الأسابيع يقول لك ده حمل في أسبوعين، ده حمل في 3 أسابيع، فإذا استطاعوا تحديد المدة فتبين لهم أن الطلاق كان أسبق من الحمل، ففي هذه الحالة لا يقع هذا الطلاق. إنما إذا تبين لهم عن طريق تحليل هرمون الحمل في الدم أن الطلاق كان أثناء الحمل بعد أن تم الحمل فعلا، ففي هذه الحالة سيقع الطلاق على هذه المرأة، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال
هو هنا كان طلقها ولا يعلم أنها
أيوة أنا فاهم
أنا بقول حضرتك
لو قدروا يحددوا يحددوا الطلاق كان أسبق ولا الحمل كان أسبق، لو الطلاق كان أسبق يبقى كان في الطهر الذي وقع فيه جماع فعندي لا يقع الطلاق،
تمام.
لكن لو كان الطلاق وقع بعد أن بالفعل حملت في هذا الطهر يبقى احنا كده مش في طلاق امرأة في طهر وقع فيه جماع، ده احنا كده في طلاق امرأة في
الحامل. قالت لم يستبين الحمل إلا بعد الطلاق،
ما نقدر نستبين مدة الحمل،
تمام،
عن طريق
عشان الوقت انتهى. شيخ الكريم
في هذه الحالة لو كان الحمل أسبق من الطلاق، يعني الطلاق وقع بعد الحمل، يبقى في هذه الحالة سيقع الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن حد أن يضعن حملهن.
نعم، حد الإغلاق أو معنى الإغلاق.
معنى الإغلاق ألا يعي الإنسان اللفظ الذي يقوله ولا يقصده، يعني بلغ به الغضب مبلغا من الانفعال إلى الدرجة أنه يهذي بما لا يعرف، زي الرجل المدهوش الذي قال لما وجد راحلته عند رأسه قائمة عليها طعام وشرب: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال عليه الصلاة والسلام
أخطأ من شدة الفرح،
من شدة الفرح، لأنه شدة الفرح أذهلت عقله،
مش عارف هو بيقول إيه،
أغلقت عقله. وكذلك شدة الغضب من باب أولى تغلق على الإنسان عقله. والعلماء يقولون لا طلاق في إغلاق. هنعرف إزاي؟ لما نجد الرجل يهذي بكلام غير مفهوم. لكن الإمام ابن القيم قسم الغضب إلى ثلاث درجات كما في إعلام الموقعين، فالشاهد أنه إن كان بعد الغضب أوقع اللفظ المراد، يعني قال كلمة الطلاق على الشخصة المعنية مش على أخته ولا على أمه،
هو عارف وبيقول مين،
إذن هو مدرك لللفظ ومدرك للمطلقة، في هذه الحالة يقع الطلاق ولا يكون الإغلاق الذي ورد فيه كلام أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أشكرك فضيلة الشيخ شعبان،
بارك الله فيكم
ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية.
جزاكم الله.
وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، كما الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات على حسن المتابعة، وجميع فريق عمل برنامج وجميع العاملين في قناة الندى الفضائية حفظها الله من كل مكروه وسوء، والقائمين عليها اللهم أمين. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا